أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
بارك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه السور الثلاث التي هي خواتيم القرآن، سورة قل هو الله أحد، وسورة قل أعوذ برب الفلق، وسورة قل أعوذ برب الناس. هذه خواتيم القرآن العظيم في الترتيب. قد كتب الصحابة رضي الله عنهم القرآن على وفق ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم في كتابته وترتيبه، حتى كانت الآية قد تنزل متقدمة من حيث الزمان، ويكون موضعها متأخرا في ترتيب القرآن، والعكس، تكون الآية متأخرة في النزول الزمان وموضعها في أول القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى ترتيب القرآن، حيث كان يقول لهم إذا نزلت عليه الآية أو الآيات أو السورة، يقول لكتبة الوحي رضي الله عنهم: اكتبوا هذه الآية أو الآيات أو السورة في الموضع الذي يذكر فيه كذا. فقد تولى النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب القرآن العظيم. ومن أمثلة ذلك أن سورة القلم اقرأ، أو صدر سورة القلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هي أول ما نزل من القرآن العظيم، أول آيات خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقراءتها هي هذا. ومع ذلك هي في بعد الثلثين من جزء عما، الجزء الأخير من القرآن. ومن ذلك أن قول الله جل وعلا: واتقوا يوما لا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، هي من آخر ما نزل أو آخر ما نزل، حتى قيل إنه لم يكن بين نزولها وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا 83 يوما. فترتيب القرآن أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السور الثلاث خواتيم القرآن، وهي تعليم من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته أن يوحد الله عز وجل على الوجه الذي يرضيه، وأن يستعينوا به على عبادته وطاعته، وأن يستعيذوا به من شر أهل الشر ومن موجبات الفتن. فصارت مناسبة لختم القرآن العظيم. ومع هذا فإنه ينبغي للمسلم إذا قرأ هذه السورة الثلاث أن يستفتح القرآن مرة أخرى، فيقرأ الفاتحة كاملة حتى يكون الحال المرتحل الذي كلما ختم القرآن ابتدأه. هذه السور الثلاث قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل مثلها، فهي سور عظيمة خص الله تعالى بها هذه الأمة الكريمة. وقال صلى الله عليه وسلم بشأنها إنه لم يتعوذ متعوذ بمثلها. وأرشد صلى الله عليه وسلم أن تقرأ هذه السور الثلاث دبر كل صلاة مكتوبة مرة واحدة إلا الفجر والمغرب، فتقرأ ثلاث مرات. هذه السور كان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بقراءتها عند النوم وعند اليقظة، قبل النوم وبعد اليقظة. وكان صلى الله عليه وسلم يجمع يديه هكذا ثم يقرأ ثم ينفث، يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، وهكذا إلى آخر السور، ثم يمسح وجهه وما أقبل من جسده. يفعل ذلك ثلاث مرات عند النوم ليكون في حرز من شر أهل الشر ومن شر ما تجري به المقادير من طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أحس بألم مرض في جسده يجمع يديه وينفث فيها ويقرأ، بعد كل قراءة آية أو آيتين ينفث ثم يمسح بها وجهه وجسده. ولما اشتد عليه المرض صلى الله عليه وسلم في مرض الذي مات فيه، كانت عائشة رضي الله عنها تأخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ وتنفث فيها ثم تمسح بها جسد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يدي النبي صلى الله عليه وسلم أبرك من يديها، ولأن القرآن مبارك، ولأن هذه سنته صلى الله عليه وسلم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وهم يمشون في ليلة مظلمة وفيها برق ورعد أن يقرأ بهذه السور الثلاث، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وبلغ من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بها أنه قرأ بصلاة الفجر في السفر في الركعة الأولى بقول أعوذ برب الفلق، وفي الأخرى الأخيرة بقول أعوذ برب الناس، مع أن سنته صلى الله عليه وسلم الغالبة أنه يقرأ بصلاة الفجر من طوال مفصل من الحجرات إلى آخر القرآن، وفي العشاء من أوساطه، وفي المغرب من قصاره. فهذه سور محكمة من القرآن العظيم عظيمة الشأن، وهي فضل من الرب الكريم جل وعلا، وهي حرز وعصمة للمؤمن مما يخشى ويحاذر. فأولها سورة الإخلاص، سميت الإخلاص سورة الإخلاص لأنها تخلص قول واعتقاد تاليها المؤمن بها، فهي سورة الإخلاص في العلم والاعتقاد والقول، كما أن سورة قل يا أيها الكافرون سورة الإخلاص في العمل والبراءة من الشرك وأهله وإظهار الاستقامة على الإسلام والاغتباط به. قيل في سبب نزول سورة قل هو الله أحد أن قريشا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، وهم بهذا ما قدروا الله حق قدره، لأنهم شبهوه بالمخلوق الذي ينتسب إلى أبيه وجده وقبيلته، فما قدروا الله حق قدره، فلذلك جاء الجواب من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم قائلا قل أي يا محمد، معرفا لهؤلاء المشركين بربك، معظما له، مجلا له، مثنيا عليه بما هو أهله من صفات الكمال ونعوت العظمة والجلال والتنزيه عن النقائص والعيوب والمثال، قل هو الله أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قيل له قل فقال، وبقيت هذه الصيغة في القرآن الحكيم إلى أن يرفعه الله جل وعلا في آخر الزمان، فنقرأها قل هو الله أحد، والمعنى قل هو الله المتفرد بخصائصه وأنواع كمالاته، المتنزه عن الشركاء والأنداد والعيوب والنقائص ومماثلة مخلوقاته، هو الله أحد، المتفرد في خصائصه وحقه. فخصائصه أنه هو الرب المالك المتصرف المدبر لملكه وخلقه بعلمه وحكمته، والذي تدور أفعاله بين العدل والحكمة والفضل والنعمة. قل هو الله أحد، المتفرد بخصائصه وحقه والتنزه عن النقائص والعيوب ومماثلة خلقه. فأحد هذا جاء في الإثبات أنه أحد واحد متفرد، ولا يأتي هذا في الإثبات إلا لله جل وعلا، لله جل وعلا، فهو الواحد الأحد المتفرد في خصائصه وحقه وحكمه وشأنه وغير ذلك من خصائصه. فالله معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، أي الإلهية صفته سبحانه والعبودية حقه على خلقه، يتعبد سبحانه وتعالى له بما شرع مخلصا له الدين والعبادة تعرف بأحد التعريفين: الأول باعتبار العابد فهي كمال الحب والذل والتعظيم والخضوع لله جل وعلا، كمال الحب مع كمال الذل اللذين يقتضيان من العبد الانقياد لله جل وعلا في امتثال أوامره فعلا واجتناب نواهيه تركا واللهج بذكره سبحانه وتعالى والثناء عليه ودعائه. وتعرف ثانيا باعتبار المتعبد به، فالعبادة بهذا الاعتبار اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال التي شرعها الله عز وجل الظاهرة والباطنة القولية والفعلية. وهذا الاسم الله معناه المألوه المعبود بالحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولا يستحقها أحد سواه جل وعلا. أحد كما سمعتم المتفرد بكماله وشأنه وخصائصه وحقه والتنزه عن النقائص والعيوب ومماثلة خلقه. الله الصمد، الآية الثانية الله الصمد، ومعنى الصمد معناه المقصود وحده بالعبادة والمقصود وحده بالحاجة الذي يعاذ به مما يحاذر ويلاذ به فيما يطلب جل وعلا. وفسر الصمد بعدة تفسيرات كلها في هذا المعنى. فالصمد جل وعلا هو السيد الذي كمل سؤدده، والصمد جل وعلا هو الغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل من عداه، والصمد هو المصمود له الذي تصمد له الخلائق متوجهة ملحة عليه في طلب حوائجها من تحصيل الرغبات والسلامة من المرهوبات. والصمد هو الذي لا والد له ولا صاحبة ولا ولد، والصمد هو الذي يصمد لحوائج خلقه. فهذه كلها من معاني الصمد، الله الصمد. ومن معانيها كذلك أنه الذي لا جوف له، فلا يحتاج إلى الطعام ولا إلى الشراب ولا إلى الشهوات. ومن معانيها كذلك أنه الذي لا يخرج منه شيء، لأن هذه من النقائص والعيوب والحاجة، والله تعالى هو الغني الحميد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا نوع ثاني من وصف الله عز وجل، وهو النفي والتنزيه عن النقائص والعيوب وخصائص الخلق، كما أن الأول السورة الآيتين الأول في الإثبات، إثبات أنواع الكمالات له سبحانه وتعالى، وفي ذلك الرد على اليهود الذين زعموا أن العزير ابن الله، والنصارى الذين زعموا أن المسيح المسيح عليه السلام ابن الله، ومشرك العرب الذين زعموا أن الملائكة عليهم السلام بنات الله، ففي ذلك الرد عليهم. كل هؤلاء ضالون منحرفون عن الصراط المستقيم، ما قدر الله حق قدره ولا عظموه حق تعظيمه، وما تأدبوا معه الأدب اللائق به. فلذلك قال تعالى لم يلد، لم يكن له ولد سبحانه وتعالى، ولم يولد، لم يكن له والد أو والدة لكماله جل وعلا، فهو المتفرد في جميع خصائصه وحقه وشأنه. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له أحد يكافيه في أي شأن من شؤونه سبحانه وتعالى. والقاعدة أن الأسماء والصفات تأتي مثبتة، تأتي مثبتة متعددة، لأن هذا أبلغ في بيان تنوع الكمالات والتنزيه. يأتي التنزيه في الغالب مجملا، منفيا مجملا، لأنه أبلغ في الدلالة على التنزه عن النقائص والعيوب ومماثلة المخلوقات فيما هو من شأنها. لكن قوله سبحانه لم يلد ولم يولد جاء نفيا مفصلا على غير القاعدة، لأن ذلك أبلغ في إبطال دعوى المدعين، المدعين في الله جل وعلا ما لا يليق بجلاله وعظمته، مثل اليهود والنصارى ومشرك العرب، في إبطال دعوى مدعين. وفي ذلك أبلغ الرد على ضلالات الضالين. ثم قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وهذا على القاعدة تنزيه مجمل، لأنه أبلغ في الدلالة على التنزه، تنزهه سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب ومثل الخلق. لم يكن له كفوا أحد، لا أحد يكافيه سبحانه وتعالى، فإنه تعالى له الأسماء الحسنى فلا سمي له، لا أحد يساميه في أسمائه، لأن أسماءه جل وعلا كلها حسنى، لأنها دالة على ذات علية عظيمة وصفات علية كريمة وأفعال حكيمة دائرة بين الفضل والنعمة أو العدل والحكمة، فهي دالة على مسماها، دالة على ذاته جل وعلا، ودالة على وصفه سبحانه، ودالة على فعله جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهو تعالى متفرد في أسمائه لا سمي له، ولهذا قال تعالى هل تعلم له سميا، والمعنى لا سمي له. وهو تعالى متفرد في أوصافه كما قال جل ذكره ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال سبحانه له المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الكمال المطلق من كل وجه وبكل اعتبار، وهو تعالى الذي لا كفأ له في تدبيره لملكه وخلقه، فإنه وحده هو مالك الملك وخالق الخلق ومدبر الملك والخلق بعلمه وحكمته وعدله وفضله ورحمته، فهو العليم بكل شيء، القادر على كل شيء، القاهر لكل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء ولا يفوته شيء. قالت الجن وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، قال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فهو تعالى الذي لا كفأ له في جميع شأنه وخصائصه، فهو واحد سبحانه في خلقه وتدبيره وملكه لا شريك له، وواحد في أسمائه لا سمي له، وواحد في أوصافه لا مثل له، وواحد في أفعاله وأفضاله وجميع خصائصه لا كفأ له. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا توحيد الله جل وعلا، التوحيد العلمي الاعتقادي القولي، أن تعلم هذا التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم وثواكم. هذا التوحيد العلمي الاعتقادي القولي، وهذا التوحيد هو دين الإسلام، فإن دين الإسلام يسمى توحيدا لأن مبناه على أن الله تعالى واحد في خلقه وملكه وتدبيره لا شريك له، وأنه تعالى واحد في أسمائه وصفاته وأفعاله وأفضاله لا سمي له ولا مثل له ولا كفأ له، وأنه تعالى جل وعلا واحد في إلهيته وعبادته فلا شريك له في عبادته ولا ند له في إلهيته. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وجاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال يكذبني ابن آدم يعلم أنه لا شريك لي ويدعو لي شريكا، أو كما قال سبحانه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله جل وعلا، يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، وجاء في الأثر الإلهي إن الله تعالى يقول إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي عياذا بالله من ذلك. فهذا معنى هذه السورة وأنها سورة تخلص اعتقاد وقول قائلها المعتقد لما دلت عليه والعام المقتضى من الشرك ومن التنقص لله عز وجل بأي وجه من الوجوه. فهي سورة عظيمة وإذا قرأها الإنسان عرف أن الحوائج كلها عند الله جل وعلا وأن الحوائج التي لا يقضيها سبحانه لن تقضى وأنه تعالى هو المعاذ فيما يخاف ويحذر وهو الملاذ فيما يطلب ويحتاج إليه. ولما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك قال لقد عذت بمعاذ الحقي بأهلك. وفي الحديث القدسي إن الله عز وجل يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك مما عندي من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولا لن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفي مطلع الحديث يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم اللهم اهدنا فيمن هديت. يا عبادي كلكم جائع إلا من استطعمته فاستطعموني أطعمكم اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا طاهرا مباركا فيه. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فانظروا تفضل الله جل وعلا على عباده وعرضه سبحانه وتعالى فضله عليهم وغفلة الكثيرين وإعراض الآخرين عن ذلك ما قدر الله حق قدره. ونستغفر الله عز وجل ونتوب إليه من كل ذنب وتقصير في حقه. أما السورة الثانية فهي قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فيوجه الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له بذلك قائلا قل أي يا محمد وكل من يتأتى له الخطاب أعوذ يعني أستجير وأعتصم وألتجئ مما أخافه وأحاذره برب الفلق بالله جل وعلا فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا. أعوذ برب الفلق فالذي فلق الحبة عن النبات، والفلق النطفة عن العلقة، وفلق الليل عن الإصباح الذي هذا فعله وهذا شأنه في خلقه وملكه وتدبيره، أستجير به، أعوذ به، ألتجئ إليه، أعتصم به من شر الشر والضرر الذي فيه الخطر في العاجل والآجل، ويدخل في ذلك كل شر مما يؤلم الإنسان ومما يؤذيه ومما يجلب له الفتنة في الدين ومما يجلب له الكفر بعد الإيمان ومما يجلب له العقوبات الدنيوية ومما يجلب له العقوبات في البرزخ ومما يجلب له العذاب في النار يوم القيامة. ففي هذا استعاذة من الشر كله ومن أهله ومن أسبابه، ولا يجير من هذا إلا مالك الملك جل وعلا، والذي أزمة الخلق ونواصيهم بيده، والذي قلوبهم بين أصبعين من أصابع جل وعلا، هو وحده المالك المدبر المجير القاهر الجبار العزيز المتكبر سبحانه وتعالى، القاهر فوق عباده، الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر كل ذي شر، من شر كل من قام به الشر، من شر ما يصدر عنه الشر، من شر ما تجري به المقادير، من شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، من شر ما خلق. ففي هذا استعاذة من الشر عامة ومن أهله عامة ومن أسبابه وأبوابه وجوالبه عامة، من شر ما خلق. ثم خص بعد عموم فقال ومن شر غاسق إذا وقب، والغاسق الصحيح فيه أنه الليل إذا جن وأطبق بظلامه، لأنه في هذه الحال يكون ظرفا تنتشر فيه الأرواح الخبيثة والدواب المهلكة المؤذية والحشرات والميكروبات وغير ذلك، فاستعاذ بالله عز وجل من شر الليل وما يحويه، ولا يحصي ما يحويه إلا الله جل وعلا العالم بكل شيء القادر على كل شيء الذي لا يفوته شيء ولا يخفى عليه شيء. من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، خصوص بعد خصوص، فالنفاثات السواحر، لأن السحر مهنة حقيرة وصنعة مؤذية توائم ذوي النفوس اللئيمة الخبيثة الفاسدة العاصية لله جل وعلا الحاقدة على الخلق، فلذلك غالبا هو وظيفة النساء الفاسدات وأشباههن من الرجال الفاسدين. فلذلك استعاذ النبي الله، شرع الله جل وعلا لنا أن نستعيذ به من شر السحرة وسحرهم، وقد قال الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، ما أنزل السحر على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد، يعني السحرة من الرجال والنساء، من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالسحر له حقيقة وله أثر، فهو نفث وعقد ورقى خبيثة ينعقد بها السحر بإذن الله تعالى الكوني القدري، فيلحق ضررا بالمسحور لحكمة يعلمها الله تعالى وقد أرادها. قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون يعني السحرة ومن يأخذ عنهم ما يضرهم ولا ينفعهم، فهو ضرر محض لا نفع فيه، لا يجلب حب ولا يرد شر ولا شيء، ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا استيقنوا بدلالة الوحي المنزل وبتجربة من عقل ومشاهدة من اعتبر أن صاحبه مفلس خاسر حقير سيء الخاتمة، يموت على أسوأ أحواله، خاسر في الدنيا والآخرة. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له حظ ولا نصيب، والمعنى أنه من أهل النار. فكل من له خلاق له حظ ونصيب من خير، فإنه يكون من أهل الجنة ولو بعد حين. لكن هذا الذي ليس له خلاق ولا حظ ونصيب من أهل النار. علموا ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به، باعوا أنفسهم به لو كانوا يعلمون. فلذلك الله عز وجل أرشدنا إلى ما نستجن ونعتصم به من شر السحرة ومن شر السحر ومن شر النفاثات في العقد، فهو صنعة النساء الخبيثات وأشباههن من الرجال المحقرين اللئام الخاسرين دنيا وآخرة إن ماتوا على ذلك، ومن شر النفاثات في العقد. وحيث أن الحاسد لئيم خسيس يضر بإذن الله تعالى، فهو فيه شبه من أهل السحر، ونفسه الخبيثة وما يصدر عنها فيها شبه من السحر نفسه. فلذلك قرن بالسحرة، ومن شر حاسد إذا حسد، يعني إذا أراد الحسد وسعى فيه، لأن الحاسد معترض على الله عز وجل في قضائه وتدبيره، ساع في منع نعمة الله تعالى على مستحقها من خلقه، حاسد للمحسود على فضل الله تعالى عليه ورزقه، فلذلك يتسبب في إزالة النعمة عن المحسود بأسبابه الخبيثة. فلذلك قرن بالسحرة وأهل الشر للاستعاذة به، ومن شر حاسد إذا حسد. وكل ذي نعمة محسود، فقد يحسد الإنسان على دينه، قد يحسد الإنسان على صحته وعافيته، قد يحسد الإنسان على زوجته وولده، وقد يحسد الإنسان على ماله وفضل الله عليه، وقد يحسد الإنسان على ما أعطاه الله عز وجل من كريم خلق أو شجاعة أو سداد رأي أو محبة بذل فضل ومعروف وكذا وكذا. فلذلك كل ذي نعمة مسلم من عباد الله يحتاج أن يستجير بالله من شر الحاسد إذا حسد. ومن حكمة الله، هذا يبين لكم شيئا من حكمة الله، أن هذه السور تقرأ دبر كل صلاة مكتوبة وأنت في مصلاة قبل أن تخرج، وتقرأ بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب 3 مرات حتى يعصمك الله وينجيك الله. فانظروا كيف فضل الله عز وجل على عباده وهداه سبحانه وتعالى لهم. فمن يستغني عن قراءة هذه السورة وما رتب الله عز وجل عليها من الأجر العظيم والفضل الكريم في الدنيا والآخرة؟ ما حد يستغني. كذلك قوله سبحانه في السورة الثالثة والأخيرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. رب الناس يعني خالق الناس، مالك الناس، قاهر الناس، المعبود الحق للناس. قل أعوذ برب الناس، والناس جمع أناسي، جمع أناسي، من يأنس بغيره، فيشمل هذا الإنس ويشمل الجن، كل من يأنس بغيره، يعني كل ذي عقل يأنس بغيره ومفطور على إلفة جنسه، تستعيذ بالله من شر هؤلاء، من شر الصنفين الإنس والجن. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، يعني مالك الملك كله، ومن جملة ملكه الناس، فهم ملك لله جل وعلا، نواصيهم بيده وقلوبهم بين أصابعه، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، وإذا أراد أن يصرف عبدا صرفه. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، يعني المعبود الحق للناس، فالله تعالى هو الإله الحق المعبود بالحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولا يستحقها أحد سواه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله على كل شيء، وأنه هو العلي الكبير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وما من إله إلا الله، إلهكم إله واحد فله أسلموا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فتستعصم بالله جل وعلا وتستجير به الذي هذا وصفه: رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر أعظم أهل الشر، من شر إبليس اللعين المبلس من كل خير، الذي تكبر على الله جل وعلا فامتنع عن السجود، وكل من امتنع عن السجود فهو يعلن على رؤوس الأشهاد أنه من أتباع إبليس. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. من أول من امتنع عن الصلاة، عن السجود؟ إبليس. فالذي يمتنع عن الصلاة في أي وقت من أوقاتها أو جنس من جنسها يعلن أنه من أتباع إبليس وجنده. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس، يعني الموسوس الجبان الضعيف الحقير إبليس، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ليش يوسوس؟ لأنه ما يستطيع يأتيك مواجهة، ضعيف، شأن شأن الضعيفات اللائمات من النساء، وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت، كذلك شيمة الضعفاء، إن كيد الشيطان كان ضعيفة. لذلك ما يملك إلا الوسوسة، ما يأتيكم معه سيف يخسى، ما يأتيكم معه مال يخسى، فلذلك هو ما عنده الوسوسة في الصدر أو بواسطة جنوده الذين يصغون إليه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الموسوس الذي إذا ذكر الله تعالى خنس تراجع وتأخر لأنه جبان لا يقوى على المواجهة فهو خناس. ما عليك فقط إذا وسوس لك إلا أن تعتصم بالله وتستعيذ بالله من شره يخنس على طول، وأنت في أي لحظة من اللحظات ترد لك خاطرة الشيطان بفعل معصية أو ترك طاعة فبادر إلى الاستعاذة بالله جل وعلا من الموسوس هذا حتى يصرف الله عنك شره. فلذلك قال تعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، هو نفسه يوسوس في صدر كل أحد لأنه ممكن ليبتلي الله عز وجل الناس به، وهذا من حكمة خلق الله تعالى ليبتلي به حتى ينقسم الناس إلى فريقين، فريق يعبد الرحمن وفريق يعبد الشيطان، وسيتبرأ الشيطان منهم يوم القيامة في وسط النار. اسمعوا خطبة عصمة ما سمع الناس مثلها ذكرها الله عز وجل في محكم تنزيله، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله قد وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، لست ملكا ولست جبارا ولست كذا وليس معي سلاح ولا معي كذا، وعدتكم فأخلفتكم ها ايش بعده، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم زينت لكم وسوست لكم أرسلت لكم جنودي يضلوكم. قال تعالى واستفزز، يقول للشيطان واستفزز من استطعت ها ايش بعده، استفزز من استطعت ايش منهم بخيلك، ارسل رجال راكبين على الخيل والسيارات والطيارات، ورجلك رجالا مشاة يمشون برجليهم، استفزز من استطعت منهم بصوتك، الصوت المزامير والمعازف وكل صارف عن ذكر الله جل وعلا وعن طاعته بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد، كل معهم إذا لم يذكروا الله، جامع معهم إذا لم يذكروا الله، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم يعني منهم وزين لهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، اللهم لا تجعلوا علينا سلطان. آمين. فانظروا، فهو موسوس حقير ضعيف مهزوم مفلس مبلس، الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، يوسوس بنفسه أو يرسل من جنده من الإنس على الإنس ومن الجن على الجن، وقد يرسل من الجن على الإنس، فهو شر موسوس لأنه يأتي الإنسان من ضميره من داخله من قلبه وينفذ إليه. فلذلك لا عاصم من الشيطان إلا الله جل وعلا، فاستعصم بالله من الشيطان الرجيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فهذا يبين لكم قيمة هذه السور وكيف اشتملت على هذه المعاني العظيمة كلها على التوحيد والتخلي عن الخلق والتعلق بالله الخالق مع حسن الرجاء الظن والرجاء له، حسن الظن به والرجاء له وصدق العمل والقول الذي يخلص لوجهه. فأهل التوحيد هم الفائزون بهذه الفوائد وهذه المنح الربانية الكريمة، ومن أعرض عن ذلك وغفل عنه فلا يلومن إلا نفسه، لأنه بذلك فتح على نفسه باب الشر وأسباب الشر عليه، فلا يلومن إلا نفسه، فهو لم يعتصم بالله، لو اعتصم بالله لحفظه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، يعني احفظ الله تعالى بطاعته يحفظك بحفظه وكلاءته، احفظ الله تجده تجاهك أينما توجهت، إذا استعنت فاستعن بالله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني فرغ من المقادير، كتبت وعلمت ثم كتبت ومضت في التنفيذ كل شيء في أوانه وعلى كيفيته التي سبق بها العلم من الله جل وعلا وجرى بها القلم. فتوكل على الله جل وعلا واعتمد عليه واعتصم به والجأ إليه ولذ به وأبشر. فإن لم تفعل فلا تلومن إلا نفسك، لأنك غفلت عن مصلحتك وأعرضت عن ربك وفتحت الأبواب للشر وأهله عليك، فأنت المتسبب. فإذا أصابك ما أصابك فذلك من عدل الله تعالى فيك، وقد يجعله الله تعالى تذكرة لك لترجع وتنيب. اعقل هذا المعنى. فلذلك جاءت هذه السور الثلاث على نسق واحد، كلها التجاء واعتصام واستجارة بالله جل وعلا من الشر وأهله، وقدم لها بوصف الله عز وجل الكامل المبرى من النقائص والعيوب مثل الخلق، الذي له المثل الأعلى، الكمال المطلق من كل وجه وبكل اعتبار. فهذا من رحمة الله وفضله على عباده، وهذا من هداه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وآخرين منهم، كل من لحق بالصحابة على منهاجهم رضي الله عنهم منذ عهد الصحابة وإلى آخر الدنيا، فالله تعالى يلحقه بهم. آخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت النار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، اللهم ارحمنا برحمتك إن الله عزيز حكيم. هذا وعد من الله، وعد الله لا يخلف الله وعده، الحمد لله. فنقول إن الله عز وجل وعد المؤمنين والمؤمنات الرحمة، قال: أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، يعني إنه تعالى متمكن من مراده، العزيز الذي لا مثل له والعزيز الغالب على أمره والعزيز المقتدر على أعدائه وعلى كل شيء. ثم فصل هذه الرحمة، قال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات يعني ذات بساتين مثمرة وأنهار جارية مضطردة وقصور فاخرة وحور وولدان وألوان من النعيم وأصناف من التكريم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال تعالى: إني أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. إيش بعده؟ ها، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، ها، ومساكن طيبة في جنات عدن. إيش بعده؟ ورضوان من الله أكبر. جعل الله وإياكم من أهل هذا الوعد الكريم، ذلك هو الفوز العظيم. جاء في الحديث الصحيح إن الله تعالى يقول لأهل الجنة بعد دخولهم الجنة: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم تزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة؟ يعني إيش تعطينا؟ فيقول سبحانه: أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا نعيم عظيم، الأمن من سخط الله جل وعلا والفوز بكرامته. وذكر أهل العلم رحمة الله علينا وعليهم مستدلين بالنصوص القطعية من الكتاب والسنة كلام السلف الصالح من الأمة أن أعظم ما يتلذذ به أهل الجنة أمران: الأول النظر إلى وجه الله الكريم، جعل الله وإياكم من ناظرين إلى وجهه الكريم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. النظر إلى وجه الله الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. هذا النوع الأول من نعيم أهل الجنة. والثاني التلذذ بذكره سبحانه وتعالى، فما يعطون نعيما أعظم من هذا. قال تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، ييسر عليهم ويتلذذون به ويذكرونه على تنوعه. فهذا يا أخوان فضل ربنا جل وعلا. فلذلك اجعلوا هذا الأمر على بالكم، واستعدوا للقاء الله عز وجل، وأمنوا من الله جل وعلا الكرم والجود. فإن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. يعني من ظن خيرا وجد، ومن ظن غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والظن ينبغي أن يصدق بالعمل، العمل الصالح وترك القبائح، ولا يكون تمني، والتمني رأس مال المفانيس. لكن إذا صار رجاء مؤيدا بالعمل فصاحبه على خير، وينتظر وعد الله جل وعلا. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بك من حال أهل الضلال. اللهم أنجنا من النار، ووثنا الفردوس الأعلى مع الأخيار، ووالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيك يا كريم يا ذا الوجه الكريم، يا جواد يا عظيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.